الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع الجزء الرابع من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من وحي القرآن الكريم. ما زلنا نقف أمام قصص الأنبياء على مائدة القرآن، وتحديدا ما زلنا مع معاناة كريم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل. ووصلنا إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بينا في اللقاءات الماضية مدى المعاناة التي عاناها كليم الرحمن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، ورأينا تمردهم واستعجالهم وقيامهم بعبادة العجل من دون الله رب العالمين، وكيف تاب الله تعالى عليهم بعد أن أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، ودارت مقتلة عظيمة مات فيها الكثيرون منهم، ثم تاب الله تعالى عليهم وعفى، ثم أخذ موسى من بينهم 70 رجلا من خيرتهم لتقديم الاعتذار، وبدلا من الاعتذار وقعوا في جرم أكبر، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فكانت الرجفة وأماتهم الله عز وجل، وناجى موسى ربه واستغفر موسى لقومه فعفى الله عنهم وأحياهم بعد موتهم. وبين ربنا جل وعلا لنبيه وكليمه موسى عليه السلام بعد أن استغفر موسى وأناب، قال الله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وبينا سعة رحمة الله عز وجل في الدروس الماضية، وبينا من هم الذين يشملهم الله تعالى بهذه الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة. وإن كانت رحمة الله تعالى في الدنيا تعم الجميع الكافر والمؤمن الطائع والعاصي، بينما هناك في الآخرة رحمة الله عز وجل خاصة بالموحدين خاصة بالمؤمنين. وبينا أن رحمة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية أتباع النبي الأمين، لذا بين الله تعالى فقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومن هم الذين يتقون؟ هم أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. للذين يتقون ويؤتون الزكاة، زكاة النفس، زكاة المال. والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا ربنا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى الرحمة خاصة بمين؟ بأمة محمد، هذه الأمة التي كرمها الله وشرفها الله بأن جعلها آخر الأمم زمانا وأول الأمم يوم القيامة حسابا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أو كما قال النبي. انظر أخي الحبيب وتأمل هذا التكريم العجيب، نحن في الدنيا آخر الأمم زمانا، فنحن الأمة الخاتمة يوم الحساب. من تكريم الله تعالى للنبي محمد ولأمته، أول الأمم حسابا هي أمة النبي محمد، بل جعلها الله تعالى في الدنيا شاهدة ويوم القيامة شاهدة. هذه الأمة التي كرمها الله ورفعها الله عز وجل وجعل لها صفة العلو كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالمسلم يا جماعة مرفوع الرأس، عزيز بالإسلام، اوعى تحن رأسك لغير الله، اوعى تخضع لغير الله، لأن خضوعك لله منتهى العزة، كما قال عمر رضي الله عن عمر فيما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى العزة فين؟ في إسلام. من طلب العزة في جمع مال عاش دنيئا فقيرا ذليلا ولا يحصل العزة أبدا، ومن طلبها في منصب أو جاه لا ولن يجدها. بارك الله فيك. يبقى العزة فين يا جماعة؟ فين العزة؟ في الإسلام، في الخضوع بين يدي الله رب العالمين، في كمال الحب لله تعالى مع كمال الذل، في العبودية الحق لله رب العالمين. هذه الأمة جعلها الله شاهدة في الدنيا. ففي الحديث مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. تعجب أصحاب النبي وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت، فقال: أما الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الأخرى أثنيتم على صاحبها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء أمتي. وصلوا عليه علشان تعرف منزلتك في الإسلام، حتى لا تخضع إلا لله، ارفع رأسك فأنت مسلم. حتى وإن كنت في المجتمعات الغربية ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت خير لهذه البشرية، والعالم أجمع ينتظر عودتك، ينتظر عودة المسلم بحق. المسلم الملتزم بالكتاب والسنة، المسلم صاحب الخلق الكريم، المسلم صاحب الرحمة الأمين الصادق الوفي. فأقولها دائما لك أخي: ارفع رأسك فأنت مسلم، والإسلام دين عزة. هذه الأمة شاهدة في الدنيا وشاهدة يوم القيامة. ففي الحديث يأتي نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يوم القيامة، فيسأله ربه جل وعلا وهو أعلم: يا نوح هل بلغت الرسالة؟ يقول: نعم يا رب بلغت رسالتك. فيسأل ربنا جل وعلا قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح؟ يقولون ما بلغنا وما أنظرنا. فهنا يقول ربنا تعالى لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر. يشهد لي محمد وأمته، فيشهد محمد على صدق نوح وتبليغ الرسالة، وتشهد أمة محمد على صدق نبي الله نوح وتبليغه الرسالة. الله تعالى قال عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة كرمها الله تعالى بتكريم الله لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. هذه صفات النبي محمد: الرسول، النبي، الأمي. والأمية للنبي تكريم وتشريف، ودليل صدق النبي الأمين، وفيها رد على جميع الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام ويثيرونها في كل زمان ومكان. فالأمية تكريم وتشريف، إنه الأمي الذي علم المتعلمين. أمي علمه من؟ رب العالمين عن طريق جبريل الأمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام. فالأمية تشريف وتكريم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي أن صفة النبي الأمين ثابتة في التوراة والإنجيل. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد، وذكره في تفسيره العظيم للقرآن الكريم. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث: إسناده جيد. والحديث أن رجلا جاء من الأعراب إلى مدينة رسول الله، جاء بجلوبة، هو رجل تاجر، فجاء ببضاعة مجموعة من السلع إلى مدينة رسول الله. يقول: فلما فرغت من بيعها قلت أذهب إلى هذا الرسول، جاي يشوف النبي، عايز يتعرف عليه. قال: فرأيته مقبلا بين صاحبيه، بين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. يقول هذا الرجل: فتبعتهم، يعني مشي خلف رسول الله ومع النبي الصديق وعمر. يقول: فمروا على رجل من اليهود يحمل التوراة ويقرأ فيها على ابن له شاب في الموت، ابن مريض مرض الموت، قال يعني بيقرأ له التوراة بركة يعني، فعمال يقرأ التوراة والابن قدام منه مريض. يقول الرجل: فوقف رسول الله أمام الرجل وقال: أنشدك بالله تعالى، هل تجدني وتجد صفتي ومخرجي في هذا الكتاب؟ فأشار اليهودي برأسه أي لا، فقال ابنه الذي ينازع الموت: والله الذي لا إله غيره، إن لنجد صفتك في كتابنا ومخرجك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي لصاحبيه: احملوا أخيكم عن الرجل، مدام أسلم ابعدوا بقى عن هذا الرجل. وهذا تصديق أن صفة رسول الله موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. ولذلك عندما جاء النبي إلى يثرب مهاجرا، طبعا عارفين حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، فما أن وصل النبي إلى المدينة إذا بابن عم لحيي يقول: يا حيي هينا هيا بنا إلى الرجل لنراه. فذهب والنبي جالس يعلم الناس الإسلام، فنظر حيي إلى النبي ودقق فيه النظر، فسأله ابن عمه: يا حيي أهو هو؟ قال: هو هو، أي هو الموصوف في كتبنا؟ قال: هو هو. فسأله وقال: فماذا أنت صانع مدام تحققنا أنه هو فعلا الرسول كما هو موصوف في كتبنا؟ فماذا أنت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. يبقى الكفر ده كفر ايه؟ كبر وعناد، صفة النبي عندهم في الكتب موصوف له. وما من نبي وما من رسول إلا وبشر ببعثة رسول الله، وأمر قومه إن ظهر فيهم أن يتبعوه. ولذلك حديث عمرو بن العاص عندما سئل عن صفة النبي في التوراة والإنجيل قال: موصوف كما هو في القرآن، الرسول، النبي، الأمي، حرزا للأميين، اسمك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، أي أن نبينا موصوف عندهم بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب أنه موصوف في كتبهم وجد اليهود في مدينة رسول الله. أنت عارف سبب وجودهم في المدينة؟ أنهم قرأوا في كتبهم عن صفة النبي، ومكان خروج النبي إن هو هيهاجر هيخرج في مكة عند جبال حران، ويكون مهجره إلى مكان بين حرتين اللي هو المدينة يثرب، الحر يعني الحجارة. فهم لما قرأوا الصفات والمخرج عملوا إيه؟ جاءوا من بلاد الشام ومن كل مكان وعسكروا في المدينة على أساس إن هيكون منهم الرسول لما يخرج منهم يسندوه ويهزموا بالعرب. فلما وجدوا أنه خرج من العرب عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ كفروا. بعد ما كانوا يستفتحون على الكافرين في يثرب: هيخرج الرسول في آخر الزمان وهنصر ونغلبكم ونهزمكم. الله أكبر. فعشان كده وجدوا فين؟ في المدينة، يهود بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. الرسول، النبي، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا الرسول له صفات وعلامات. انت لما تقرأ كده في قصة إسلام الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي، سلمان كان موجود فين؟ في بلاد فارس اللي هي إيران حاليا، وكان أبوه دهقانا في بلاد فارس. دهقان يعني إيه؟ أوبا مايستر ولا أوبا برجا مايستر بلغتكم أنتم. وكان هو المسؤول عن النار التي تعبد من دون الله، قيم النار، وكانت وظيفة سلمان يروح دايما يتابع النار ويشعلها عشان ما تخمدش أبدا، كل ما يقل الحطب يحط لها ويقورها ويولعها. ففي يوم من الأيام سلمان في طريقه كعادته رايح يشعل النار ويتعهد النار، مر على كنيسة فدخل يسمع بيقول ايه، فسمع كلام عن الدنيا والآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب، الكلام عجبه قوي. قال احنا ايه اللي احنا فيه ده، نار وقرف، ما نشوف ايه الكلام الحلو ده. فراح عكف على الكنيسة دي، يروح يمين للراهب كل شوية يسمع منه كلام الإيمان، راهب ممن كان على النصرانية الحقة الصحيحة التي جاء بها عيسى عليه السلام. فالراهب كبر في السن هو ملازم، فلما أشرف على الموت فسلمان بيسأله أروح لمين بعدك، أنا عايز أتعلم الخير ده. قال له لا أعرف أحدا على ما أنا عليه إلا رجل بأرض الشام، فوصفه له. فسلمان ترك بلاد فارس من أجل الحق وراح مسافر لبلاد الشام وسأل عن فلان ولزم فضل جنب منه، زي ما حصل مع اللي قبله حصل مع صاحبنا، كبر في السن وسلمان ملازمه، شوف سنين اهو يبحث عن الحق. وبعدين لما الاخر تعب وكبر في السن فسأله سلمان اروح لمين بعدك بقى، عايز حد اتعلم منه الخير. قال له كتبنا تحكي لنا عن بعثة نبي في آخر الزمان سيخرج من مكة لجبال حراء، وسيكون مهجره إلى مكان بين حرتين، اذهب واعلم أن له علامات عشان تعرف العلامات ده، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. نصلوا عليه. فسلمان خد اختصاص وساب بلاد الشام وراح فين؟ يثرب، وقعد فيها زمن طويل حتى بعث النبي في مكة و13 سنة النبي يدعو في مكة، وبعد كده هاجر للمدينة. فسلمان قال لك بس فرصة بقى نتعرف على الصفات إذا كان هو ولا مش هو، ما هو البعث عن الحق كده لازم يختلف ولازم يتأكد. فالمهم بدأ يتابع مجالس النبي. في يوم النبي جالس بين الصحابة فجيء له بطبق من تمر أو رطب وقدم للنبي على أنه هدية، هذا هدية من بني فلان. فأكل النبي منه تمرة ثم وزع بين أصحابه فقال سلمان هذه العلامة الأولى يا سلمان، يأكل الهدية. أدي واحد. في مجلس آخر سلمان عمال يتابع ويحوم حوالين النبي، فجيء له بطبق من تمر أيضا ولكنه صدقة، قيل هذا صدقة من بني فلان، فدفعه النبي لأصحابه ولم يأكل منه شيئا. فقال سلمان هذه الثانية لا يأكل من الصدقة. طيب فاضل العلامة الثالثة بقى، بين كتفيه خاتم النبوة، مجموعة من الشعر كده متجمعة فين؟ بين كتفي النبي. طب دي نشوفها ازاي بقى؟ هروح اقول له اخلع الرداء عشان اعرف فين خاتم النبوة؟ صعب قوي. طب تعمل ايه يا سلمان؟ فضل يمشي ورا الناس. فدخل النبي الى حائط بستان يعني، وسلمان عمال يحوم ويلف ورا النبي، فاذا برسول الله يخلع الرداء ويقول هات يا سلمان خاتم النبوة. فبكى سلمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. فلقب سلمان بالباحث عن الحقيقة. إذا صفات النبي وعلامات النبي مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل يا أتباع النبي، ولكنهم كتموا وأخفوا وحرفوا وبدلوا، والقرآن شاهد عليهم بما فعلوه في كتبهم. هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم جاء بشرع ما أحكمه وما أعظمه. هذا الشرع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه أنه أحل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث، فما علينا إلا أن نوكر نبينا صلى الله عليه وسلم ونعظم نبينا باتباع سنته والعمل بهديه إن أردنا أن تشملنا رحمة ربنا عز وجل. فإن فعلنا نجونا. الأمر سهل جدا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخوة الإيمان والإسلام، ما الذي حدث بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد أن بين لهم الله تعالى صفات أمة النبي محمد وأنها أمة تتصف بالاتباع بالعبودية الحقة وأن رحمة الله تشملها؟ ما الذي حدث مع بني إسرائيل ونبي الله موسى الكليم؟ سؤال يحتاج إلى جواب، والمقام يضيق بنا إن قدر بقاء، وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوموا إلى الصلاة.